أهلل شفتان لله السلام نهدي اشتياقا تبسم العينان للبيت الحرام قد عم نورك بالهدى واسترشدت فيه الأنام لله درك من مقام فيه قد عز المقام فيه قد عز المقام
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يقبلهم الله عز وجل. نحن أيها الإخوة في عرفة، في عرفة حيث الأمن والإيمان، حيث المشاعر الإيمانية والفيوض الرحمانية في عرفة، حيث تنزل الرحمات وتقال العثرات وتخف الخطايا والسيئات. في موقف عرفة، هذا الموقف العظيم الذي يبتهل فيه المؤمنون لربهم عز وجل، يرجون رحمته ويخشون عذابه في هذا اليوم العظيم الذي أقسم الله عز وجل فيه في كتابه، فقال الله عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال العلماء: إن الوتر هو يوم عرفة. وقال الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال العلماء: إن المشهود هو يوم عرفة. في هذا اليوم العظيم وهذا اليوم الخالد الذي تتنزل فيه ملائكة الرحمن عز وجل ويباهي رب العالمين بأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيا الله ما أعظم هذا الموقف، ويا الله ما أجل هذا الموقف، ويا الله ما أحسن هذه الرحمات التي تتنزل على أهل الأرض من رب البريات وخالق الأرض والسماوات. ما أعظمه من موقف وما أجله يوم أن يقف العباد خاضعين خاشعين منيبين مبتهلين يرجون رحمة ربهم سبحانه وتعالى. نحن في عرفة أيها الإخوة، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن في منى، فلما صلى صلاة الفجر من يوم عرفة وطلعت الشمس سار صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام جهة عرفة يرجون رحمة ربهم عز وجل، يرجون مغفرة الله سبحانه وتعالى، يدعون الله عز وجل أن يعتق رقابهم من النار وأن يعودوا إلى ديارهم خارجين من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. سار الصحابة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم الملبي ومنهم المكبر، ولم يعب أحد منهم على الآخر، فالكل يضج بالتلبية والكل يضج بالتكبير لله عز وجل. فأحدهم يقول: الله أكبر، يقبلون على الله عز وجل ويعلمون أنه أعظم من كل شيء، وآخرون يلبون ويقولون: يا الله استجبنا لك استجابة بعد استجابة وإنابة بعد إنابة، نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا ذا الجلال والإكرام. سار صلى الله عليه وسلم حتى نزل بنمرة ومكث فيها عليه الصلاة والسلام يدعو ربه عز وجل ويبتهل إلى خالقه. وما أعظمها من مشاعر إيمانية يوم أن يلجأ العبد الضعيف إلى ربه عز وجل ومولاه. مكث صلى الله عليه وسلم إلى أن زالت الشمس، وهنا وقف صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس خطبة عظيمة، خطبة يهتز لها الوجدان، خطبة جمع النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام المعاني العظيمة والأسس القويمة التي يجب على جميع المسلمين أن يسيروا عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: أي يومكم هذا؟ أي شهركم هذا؟ أي بلدكم هذا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم،
كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوع، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يوصي في المرأة خيرا، يوصي في النساء خيرا، ويقول: ألا فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم أوصاهم صلى الله عليه وسلم وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تسألون يوم القيامة فماذا عساكم أن تقولوا؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته إلى السماء وهو ينظر إليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. هذه المعاني الجميلة رسمها نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، حثهم على التمسك بتوحيد الله، حثهم على حرمة الأموال وحرمة الأعراض، حثهم صلى الله عليه وسلم على أن يستوصوا بالنساء خيرا، حثهم صلى الله عليه وسلم على أن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما العصمة من كل فتنة، وهما النجاة من كل وبال يحل بالإنسان. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن اهتدى بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم هداه إلى الصراط المستقيم. بعد هذه المعاني الجميلة التي رسمها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، نزل عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس صلاة الظهر والعصر جمع قامتين. هذه هي سنة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قيود ربانية ونسمات إيمانية، عبر وعبرات ومشاعر وعظات يستشعرها أهل الإيمان ويذوق نعيمها أهل التقوى والإحسان، تسعد القلوب بها وتنتشي الأرواح بعبيرها، إنها رحلة الحج. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الخطبة، خطبة يوم عرفة التي جمع الناس فيها على معان عظيمة وجليلة رسمها لهم صلى الله عليه وسلم، وبعد أدائه لصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، سار النبي صلى الله عليه وسلم بناقته القصوى حتى أتى بطن الموقف إلى هذه الأماكن. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات فأخذ يدعو ويبتهل إلى رب البريات وخالق الأرض والسماوات. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى ربه عز وجل بالدعاء والضراعة. وما أعظم ذاك الموقف، يوم أن يبتهل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، ينقطع عن الدنيا وما فيها، قلبه معلق بالله، رجاؤه فيما عند الله سبحانه وتعالى، حياته كلها لله عز وجل، يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لصحابته الكرام أن أعظم المواقف التي يندحر فيها عدو الله الشيطان هو في هذا الموقف العظيم، يوم أن تلتفت القلوب وتجتمع الأفئدة والأرواح ضراعة وخوفا وخشية ووجلا من علام الغيوب سبحانه وتعالى. لقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ما رؤي في يوم أدحر منه في يوم عرفة، وذاك لما يرى من تنزل رحمات الرب سبحانه وتعالى، فيقبل الناس على ربهم عز وجل. ابتهل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، وأخذ يعلم أصحابه ويبين لهم أن أعظم الدعاء هو دعاء يوم عرفة. كان صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أعظم الدعاء أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يستجيب، وأعظم وسيلة نتقرب بها إلى الله عز وجل أن نتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى بهذا التوحيد. الله أعظم، الله أكبر، ما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. استمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه الرقاب من النار من يوم عرفة، فيبتهل المؤمنون إلى ربهم ويلجؤون إلى خالقهم عز وجل بالدعاء والضراعة. لحظات معدودة وساعات معدودة، لكنها في ميزان العبد تفيض خيرا ورحمة بهذا العبد من الله سبحانه وتعالى. هنا تتنزل الرحمات، هنا تقال العثرات، هنا تستجاب الدعوات، هنا يبتهل المؤمنون إلى ربهم وخالقهم، يطلبون منه الرحمة ويلجؤون إليه عز وجل. هم يعلمون أن العبد مهما عمل في هذه الدنيا فإن عمله لا يقربه إلا إن لم تتداركه رحمة الله عز وجل. يقف صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام وهو يقول لهم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. الله أكبر، ما أعظم هذا الحديث، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فالصحابة قالوا: لو حق لأحد أن يستثنى من هذا لاستثني نبينا صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أسأل الله أن يتغمدنا برحمته، وأن يمن علينا بعافيته، وأن يكرمنا عز وجل بروح وريحان ورب راض غير غضبان، إنه عز وجل جواد كريم. هنا يقف المسلمون حيث وقف صاحب الرسالة وحواري النبوة وخلفاء الدعوة وأمراء العرب وملوك الإسلام وملايين الحجيج من مختلف الألوان والألسن، فيمزجون الذكرى بالذكر ويصلون النظر بالفكر، ويذكرون في هذه البقعة المحدودة وفي هذه الساعة الموعودة كيف اتصلت هنا السماء بالأرض، ونزل الدين على الدنيا، ونبتت من هذه الصحراء الجديبة جنات الشرق والغرب وثمرات العقل والقلب وبينات الهدى والسكينة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الجميع يلبي، الجميع يدعو، الجميع يبتهل، الجميع خاضع، الجميع خاشع، الجميع مبتهل، الجميع منيب إلى الله سبحانه وتعالى. يا الله، ماذا يريد هؤلاء الحجاج الذين أتوا من كل فج عميق؟ أتوا يرجون رحمة الله، أتوا يرجون مغفرة الله سبحانه وتعالى، أتوا ليرفع الله عز وجل درجاتهم ويحط عنهم الخطايا والسيئات. فيا الله الله سبحانه وتعالى، ما أعظم الحياة في ظلال الإيمان، وما أعظم العيش في أنوار سنة ولد عدنان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه هي الحياة الحقة، وهذا هو الإيمان، وهذه هي لذته. والله إن اللذة يوم أن تعيش في كنف الله عز وجل، والله إن اللذة يوم أن تنعم وتنعم حياتك بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذه هي السعادة، وهذا هو الإيمان، وهذه هي لذته. استشعروا يا عباد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فما أعظم هذا الموقف وما أجل أهله وما أعظم إقبالهم على الله سبحانه وتعالى. ثم تأملوا يا رعاكم الله إلى سلف هذه الأمة الذين شربوا الإيمان وامتلأت به قلوبهم وسعدت به أرواحهم وتحركت به جوارحهم. انظروا ماذا كانوا يعملون في هذا اليوم المبارك. أحدهم كان يأتي ومعه 100 بعير ويأتي ومعه 100 عبد فيقوم بإطلاقها لله سبحانه وتعالى، فيضج الناس بالبكاء ويقولون يا رب هذا عبدك قد أعتق عبيده فأعتقنا من نار جهنم، فيبكي الجميع خشية من الله ورجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. أحد السلف حج لله عز وجل 70 حجة وفي كل حجة يقول اللهم أبقني إلى الحج من العام القابل. فلما كانت الحجة 70 وإذا به يقول والله لقد استحييت من ربي من كثرة ما سألته، فلم يدعو بهذا الدعاء فعاد من عامه فتوفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا هو الإيمان وهذه هي معاني الإحسان، وهذا الواجب على كل مسلم وطئ هذه الأماكن أن يجعلها لله عز وجل، وألا يضيع منها دقيقة ولا لحظة إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. لعل الله عز وجل أن يغفر ذنبه وأن يستر عيبه وأن يقيل عثرته وأن يمن عليه بمغفرته فيعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حجاج بيت الله ترونهم وقد تعبوا من شدة الحر، وترونهم وقد سالت منهم العرق، كل ذلك يرجون به رحمة الله عز وجل. ونسأل الله أن يجعل لهم بكل ألم حسنة، وأن يجعل لهم بكل تعب حسنة، وأن يجعل لهم بكل نصب حسنة، وأن يجعلنا جميعا ممن يغادرون هذه الأماكن الطاهرة ويعودون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. في هذه الأماكن وقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ربه عز وجل وابتهل إلى خالقه، وأمام هذا الجبل الذي يسمى بجبل الرحمة كما يسميه مجموعة من الفقهاء، وورد تسميته أيضا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، وقف النبي صلى الله عليه وسلم ورجى رحمة ربه وابتهل إلى خالقه وأنا. وهذه كلمة نقولها لكل من قصد بيت الله ولكل من قصد هذه المشاعر، أكثروا من دعاء الله عز وجل، لتكن سورة الفاتحة هي طريقنا إلى دعاء الله عز وجل. فتأملوا في هذه السورة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا أراد العبد أن يدعو ربه كما في هذه السورة اهدنا الصراط المستقيم فليقم أولا بحمد الله والثناء على الله عز وجل ليكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى. بل إن الحاج أحيانا قد يكتفي بثنائه على الله عز وجل عن حاجته وعن سؤاله لحاجته، أأذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ثم بعد ذلك يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها يتوسل إلى الله بعمل صالح منيب تقرب به إلى ربه عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه بهذا العمل. ثم ليدعو الحجاج بما شاءوا، ليدعو ربهم عز وجل بجوامع الكلم، ليدعو ربهم سبحانه وتعالى بما ورد في القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يدعو ربهم عز وجل بما ورد عن سيد ولد عدنان، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ليدعو المسلم بما شاء في نفسه من أمور دينه ودنياه، لا يترك لحظة تفوته في هذا الموقف إلا وقد استغلها في دعائه وخضوعه وخشوعه لله عز وجل. أسأل الله أن يغفر لنا برحمته وأن يمن علينا بعافيته وأن يتجاوز عنا سبحانه وتعالى. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنهلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا برحمتك وتجاوز عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم من علينا بمغفرتك، اللهم من علينا بعافيتك، اللهم لا تردنا بسبب ذنوبنا فإن ذنوبنا كثيرة، عاملنا يا ربنا برحمتك ولطفك وامتنانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تهلل الشفتان لله السلام، نأتي اشتياقا تبسم العينان للبيت الحرام، تهفو القلوب تهلل الشفتان لله السلام، نأتي اشتياقا تبسم العينان للبيت الحرام. قد عم نورك بالهدى واسترشدت فيه الأنام، لله درك من مقام فيه قد عز المقام، فيه قد عز المقام.